قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر أصحاب النبي وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا واجمعنا معهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس العاشر من دروسنا في سيرة الصديق العتيق في سيرة الصاحب في الغار والخليفة المختار مع أحب الناس إلى قلب سيد الناس نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش ليلتنا سائلا ربي لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذيب همنا وغمنا وأن يسعد قلوبنا وأن يطمئن قلوبنا وأن ينور بيوتنا وقبورنا وأن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات وأن يصلح حال المؤمنين والمؤمنات وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا. نسأله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إخوتي أحبتي في الله، الصديق القائد في حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى أصحابه على الإيمان والإسلام وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى رفع راية الإسلام والجهاد في سبيل الله. وقد نال الصديق رضي الله عنه وأرضاه كمالات الإيمان حتى أنه أصبح بإجماع المسلمين في من مضى ومن هو آت أصبح رضي الله عنه خير الناس بعد رسول الله وأعلم الناس بالله وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد رسول الله، وأعظم الناس شجاعة وكرما وعلما وخلقا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا فأنا أسعد بكلامي عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكأنني أتكلم عن صورة أخرى من صورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عشنا مع الصديق في جهاده في يوم بدر وفي يوم أحد وفي يوم الأحزاب، ثم في بني النضير، ثم في بني المصطلق رضي الله عن الصديق، ثم في خيبر، وها نحن مع الصديق في السنة السابعة من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي شهر شعبان من هذه السنة يتولى الصديق إمارة سرية يخرج بها إلى بني فزارة أو بني فزارة، سرية الصديق إلى بني فزارة أو فزارة، وكان ذلك في شهر شعبان من السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول إياس ابن سلمة، وسلمة هو سلمة بن الأكوع، يقول إياس ابن سلمة حدثني أبي، إياس يقول حدثني أبي، وأبوه هو سلمة بن الأكوع الصحابي الذي لا يسبق ولا يدرك، كان يسبق الخيل. سلمة بن الأكوع كان يسبق الخيل، سريع رضي الله عنه وأرضاه. يقول إياس بن سلمة حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر فغزونا بني فزارة، فلما دنونا من القوم عرسنا أي بتنا هذه الليلة حتى لا ندخل عليهم ليلا بل ننتظر حتى نصلي، فعرسنا هذه الليلة، فلما صلينا الصبح شننا الغارة على عدونا. وكان هذا هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أراد أن يغدو أو يغزو كان يمشي في الليل ويكمن بالنهار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلم أصحابه أن يكون الغزو على القوم في عماية الصبح حتى يفجأهم وهو عليهم. ولهذا اقتدى الصديق بالحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر الجيش أن يعرسوا هذه الليلة، أن ينزلوا ويناموا ثم يقوموا لصلاة الفجر، فلما صلى القوم الفجر شن الغارة على بني فزارة. يقول سلمة بن الأكوع فقتلنا منهم من قتلنا، وأسرنا منهم من أسرنا، وسبينا منهم من سبينا، وغنمنا منهم ما غنمنا. يقول سلمة فرأيت عنقا من الناس، يعني جماعة من القوم معهم الذرية والنساء يريدون أن يدركوا الجبل، قال سلمة فخشيت أن يصعدوا الجبل قبل أن أدركهم، فرميتهم بسهم بينهم وبين الجبل فوقفوا مكانهم، فأخذتهم وعدت بهم إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فنفلني أمير المؤمنين أو أمير السرية صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، نفلني امرأة وابنتها، وكانت ابنتها من أجمل نساء العرب، معروفة بالجمال هذه المرأة، تعرف بين الناس بأم قرفة، وأكيد قرفتها جميلة، لهذا كانت ابنتها من أجمل نساء العرب. يقول سلمة فوالله ما كشفت لها كنفا، هي ملكه يحل له أن يأتيها، لكنه رضي الله عنه بثاقب فكره وصائب رأيه لما نظر إليها ووجدها حلوة ملاحة جميلة من أجمل النساء، قال في نفسه: لعل لرسول الله بها حاجة، لا أكشف لها كنفا حتى أعود إلى النبي فأنظر ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مثال يضرب بأدب الصحابة مع رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا يسبقونه بقول أو بفعل. فهذا سلمة لما غنم هذه المرأة وابنتها لم يكشف لها كنفا، لم يكشف عنها، لم يمد يده إليها، رغم أنه نظر إليها ووجدها من أجمل النساء، فكر ألا يفعل حتى يرجع إلى النبي فينظر ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فعدنا إلى رسول الله بما غنمنا، ولقيني النبي بالسوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لي: يا سلمة هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله، والله إنها قد وقعت في نفسي، ووالله ما كشفت لها كنفا، لكن أنا اشتهيتها يا رسول الله، حب من أول نظرة كما يقولون، لكنه حب صحيح، حب شرعي، لأنه ملك له، يجوز لها، يجوز لسلمة أن يأتيها، لأن الله عز وجل أخبرنا عن المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذه ملك يمينه، ورغم هذا لم يكشف عن كنفها. ويقول: يا رسول الله، والله لقد وقعت في نفسي واشتهيتها ولم أكشف لها كنفا. فتركه النبي ومضى ما علقش النبي. قال: ثم لقيني النبي في اليوم التالي وقال لي: يا سلمة هب لي المرأة. قلت: يا رسول الله، والله ما كشفت لها كنفا، هي لك يا رسول الله، رغم أنه يريدها غطاء، كناية عن أنه لم يأتيها. لكن سلمة مؤدب، يتكلم بالكلام الذي فيه كناية بغير تصريح، يعني بدل أن يقول: ما أتيتها، ما جامعتها، ما فعلت بها كذا، يقول: ما كشفت لها كنفا، فيه دلالة على أنه لم يأتيها حتى ولم يرى من بدنها شيئا، دلالة على الستر، على أنه حافظ عليها. قال: هي لك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي لسلمة: والله يا سلمة ما أريدها لي، ولكن لنا إخوان عند قريش أسرى، فأنا أرسل بهذه المرأة فداء لهم. عجيب. إذن في هذا أيضا رد على الذين يسيئون إلى النبي ويقولون إنه ما إن تقع عينه على امرأة جميلة إلا تزوجها. لا، هذه المرأة سلمة يقول عنها: ما رأيت امرأة أحسن منها، وكان يضرب بها المثل في الجمال، ورغم هذا النبي لم يشتهيها، بل إنه أرسلها إلى قريش فداء لأصحابه، كأن النبي رأى أن فداء أصحابه أولى من نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه بصدق كما وصف ربنا عز وجل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو الحريص على أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصديق في شهر جماد الآخرة من السنة السابعة بعد أن كان رضي الله عنه من السنة الثامنة بعد أن كان رضي الله عنه أميرا لسرية بني فزارة، خرج جنديا تحت إمرة عمرو بن العاص الذي لم يسلم إلا من سنة واحدة، لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرا قائدا لسرية ذات السلاسل في شهر جماد الآخرة من السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرسل النبي عمرا قائدا لسرية قوامها 300 من الأنصار والمهاجرين. ولما وصل عمرو بن العاص إلى المكان الذي حدده له النبي وهو ذات السلاسل رأى جمعا عظيما للجيش، فأرسل إلى النبي يستمده أي يطلب منه المدد. وقال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر عمرا على سرية ذات السلاسل كان تحت إمرته سارات أصحاب النبي، أي سادة أصحاب النبي أبو بكر وعمر كانوا تحت إمرة عمرو بن العاص. وقيل إن عمرا لما طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدد لأنه قال لأصحابه إن الجمع كبير والجيش عظيم ماذا نفعل؟ نرسل إلى النبي رسالة أن يرسل لنا مدد، فأرسل النبي مددا قوامه 200 مقاتل فيهم أبو بكر وعمر بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، وقال النبي لأبي عبيدة تطاوع ولا تختلف، وخرج المدد. فلما وصل أبو عبيدة إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه حان وقت الصلاة، فأراد عمرو أن يصلي إماما، فقال الناس بل يصلي أبو عبيدة. أبو عبيدة له 20 سنة قد أسلم، وعمر لم يسلم إلا من سنة واحدة، فقالوا بل يصلي أبو عبيدة. قال أنا الأمير وهو المدد، أنا الإمام وهو المأموم، يصلي وراي. فقال المهاجرون أنت أمير من معك وهو أميرنا أي أبو عبيدة، صلي بمن معك ونحن نصلي. فقال عمرو بل أنا الأمير. فقال أبو عبيدة يا عمرو والله لقد أوصاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظر إلى نبينا كأنه يعلم حال أصحابه كما تعلم الأم حال أبنائها. لما أرسل أبا عبيدة قال له يا أبا عبيدة تطاوعا ولا تختلفا، علم أنه سيكون هناك كلام. فقال أبو عبيدة يا عمرو والله إن عصيتني في الله لأطيعنك في الله لأن رسول الله أمرني بذلك. وصلى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسرات أصحاب النبي وراء عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا درس عظيم يربي به النبي أصحابه. أبو بكر أعظم الناس قدرا عند رسول الله، يكون مأمورا تحت إمرة عمرو بن العاص الذي حارب رسول الله حتى السنة السابعة من هجرة النبي وهو يحارب رسول الله، هو داهية العرب، هو الذي أرسلته قريش ليرد المسلمين المهاجرين إلى الحبشة، وهو الذي احتال على النجاشي ليرد المسلمين، ولكن أبطل جعفر بن أبي طالب حيلته ورد السحر على الساحر، ورجع عمرو بغير أن ينال مراده، ونجحت خطة جعفر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن رسول الله يربي أصحابه على إرادة الله والدار الآخرة، لا يريدون سمعة ولا يريدون مكانة. أحدنا الآن لا يرضى أن يصلي إمام، لا يرضى أن يصلي مأموم، لا يرضى أن يجلس يستمع إلى خطبة، لا يرضى أن يجلس بين يدي شيخ ليستمع إلى درس. من هذا الذي أستمع إليه؟ أنا الذي أتكلم والناس يستمعون، أنا الذي أصلي والناس من ورائي يصلون. لا يصح أن أكون مأموما أبدا، بل إن النبي ربى أصحابه هذه التربية العالية. لا فرق عندهم بين أن يكون رأسا أو يكون ذيلا، وليس في أصحاب رسول الله ذيول، بل كلهم رؤوس، بل هم قمم الرؤوس رضي الله عنهم وأرضاهم. لا فرق بين أولهم وآخرهم، وإن كانت المنازل تتفاوت عند ربهم، والعلم لله تعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي أصحابه هذه التربية ليعلمهم السمع والطاعة. هو الذي قال في آخر وصاياه: وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود كأن رأسه زبيبة مجدع الأطراف حتى لو مقطوع الأيدي والأرجل، ما عليكم إلا أن تسمعوا وتطيعوا. هذه تربية النبي لأصحابه. ولما كان عمرو أميرا لسرية ذات السلاسل يقول: وكان البرد شديدا، فأراد أصحابه أن يوقدوا نارا ليستدفئوا، فنهاهم عمرو وقال: إياكم أن توقدوا نارا حتى لا يعلم العدو بعددنا أو بقلتنا، لأنهم 500 والقوم كثير. فقال: لا توقدوا نارا حتى لا يعلم العدو بعددنا. فغضب عمر وذهب إلى عمرو بن العاص يقول له إن البرد شديد والجيش يريد أن يستدفئ. قال: أنا الأمير يا عمر، أطيعوني. فذهب عمر إلى من؟ إلى أبي بكر يشكو عمرو بن العاص رضي الله عنه. فقال له أبو بكر: كلمة العالم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من هو في المكانة والمنزلة، كل الناس يعرفون قدره. قال أبو بكر لعمر: يا عمر، هو أميرنا، وما استعمله النبي علينا إلا لعلم رسول الله به أنه أعلمنا بالحرب. هو أميرنا ولم يستعمله النبي إلا لعلمه، أي لعلم عمرو بن العاص بالحرب. فإن قال فقوله صحيح، حتى لما عاد اشتكوا عمرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعمر: ما لك ما نعتهم أن يوقدوا نارا؟ قال: يا رسول الله، خشيت أن يعلم القوم بقلة عددنا فنهيتهم. قال النبي له: أصبت أو أحسنت، رضي الله عنه. يقول عمرو ابن العاص أمير المؤمنين كما في صحيح الإمام البخاري: لما ولاني رسول الله على سرية ذات السلاسل قلت في نفسي: والله ما ولاني رسول الله إلا لمكانتي عنده. لما جعلني أمير على أبي بكر وعمر، إذن لي مكان عند النبي. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلست عند رجليه ودنوت منه، أعد عند ركبة النبي ودنوت منه، وقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ هو ظن في نفسه ما دام أن النبي جعله أميرا على أبي بكر وعمر وعلى سرات سادة وخيار أصحاب النبي، أن له مكان عالي، أنه أفضل من كل هؤلاء. فأراد أن يستوثق عمرو. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلست عند رجليه ودنوت منه وقلت يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. قلت لا أسألك عن نسائك بل من الرجال؟ قال أبوها. قال عمرو. ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال فسكت وخشيت أن أكون في آخر القائمة. عرف مكانه، لزم حده، وهذا من تعليم النبي وتربيته لأصحابه صلى الله عليه وسلم. إذا رأى واحدا منهم شمخ بأنفه ورفع رأسه واستطال على الناس وظن أنه هو لا مثيل له، فإن النبي يعطيه درسا في التواضع. لما جاء عمرو بعد سرية ذات السلاسل ظن أن النبي ما أمره إلا لمكانه، فكان الدرس من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفهم عمرو فسكت عن السؤال خشية أن يجعله في آخر القائمة رضي الله عنه وأرضاه. في السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان خرج النبي إلى فتح مكة، ومعه من؟ معه أبو بكر. وكان الفتح كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم عم عليهم خبرنا، لأن النبي أراد أن يفاجئهم فلا يعرفوا بخبر خروج رسول الله إليهم. يقول الصديق رضي الله عنه ولم ندري أين يتوجه رسول الله ولا متى، قال فدخلت على ابنة عائشة وهي تهيئ زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجد عائشة تجهز النبي، تخبز وتهيئ له زاد وتهيئ له المتاع الذي يأخذه. فقال لها الصديق يا عائشة هل يريد الرسول غزوة؟ فسكتت لأن النبي لم يعلم أحدا بهذه الغزوة. هل يريد النبي غزوة؟ فسكتت. قال لها أبوها وهو أبوها لعله يريد غزوة بني الأصفر يعني الروم، فسكتت. ما تتكلم يا بنت، أبوك اللي بيسألك هل يريد غزوة قريش، وهو يتكلم بحدة يريد أن يطمئن. فسكتت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي التي حفظت سر رسول الله في السنة الثامنة، ولكنها لم تستطع أن تحفظ سر رسول الله لما أخبرها بخبر في قصة العسل، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وقال لعائشة لا تخبري أحدا، ما إن خرج النبي من البيت إلا أسرعت إلى حفصة وأخبرتها الخبر. لكن هذا سر آخر، بعد السنة الثامنة تربت عائشة، لأن الدرس في سورة التحريم كان درسا شديدا. قال الله تعالى لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، درس. من ساعتها عائشة استوعبت الدرس. دخل أبوها يسألها هل يريد غزو قريش؟ فسكتت عائشة. فدخل النبي فقال يا رسول الله هل تريد غزوة؟ قال نعم يا أبا بكر. إلى أين؟ أشار إلى جهة قريش. قال أبو بكر فأخذت عدتي وكتمت سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما وصل النبي إلى حدود مكة صلى الله عليه وسلم عسكر قبل الغزو، فأرسلت قريش أبا سفيان ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوثق العهد، لأنه في صلح الحديبية كان النبي قد عاهد قريش على وقف الحرب بينهما 10 سنوات. فقريش تريد أن تطمئن، هو محمد خارج لحرب ولا لماذا خرج؟ فأرسلوا أبا سفيان ليستوثق من العقد الأول ويزيد في المدة كانت سنة 6 وإحنا في سنة 8، يعني مر سنتان. فأرادت قريش أن تستوثق من العقد الأول عشان تطمئن، ثانيا ليزيد في المدة يخليها كمان 10 سنوات من الآن أو 15 سنة من الآن. فأرسلت أبا سفيان فلم يرد عليه النبي ولم يجبه لطلبه، فذهب أبو سفيان إلى أبي بكر يستوثق به أو منه أو يتوسط به عند رسول الله، فقال له: يا أبا بكر، أنت صديقي وأنا صديقك، قل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوثق العهد أو يطيل المدة. فقال أبو بكر له في الدرس، يقول: جواري في جوار رسول الله، أنا مع النبي، ما قال رسول الله أقوله. يا أبا سفيان، والله لو علمت أن الذرة تقاتلكم لأعنتهم عليكم، لو علمت أن الذر يعني النمل تقاتلكم لأعنتكم عليه. وهنا الدرس من الصديق رضي الله عنه، إذ يقول لأبي سفيان: أنا مع النبي لا أخالف أمره، أنا وهو على ملة واحدة، بل على قلب رجل واحد، جواري في جوار رسول الله، وأنا لو أعلم أن الذرة تقاتلكم لأعنتهم على قتالكم. وفتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة وخرج إلى حنين، وخرج معه الصديق، وفر أصحاب النبي في يوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولم يثبت مع النبي إلا 100 من أصحابه، أولهم أبو بكر. أبو بكر يثبت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي ثابت لا يتراجع. سأل رجل أبا سعيد الخدري وقال له: يا أبا سعيد، فررتم في يوم حنين، فررتم في يوم حنين؟ فقال أبو سعيد: ولكن رسول الله ما فر، بل ركب ناقته أو بغلته وهو ينادي ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أدب مع النبي آخر، لأن أبا سعيد ظن أن هذا الرجل يلمح بأن حتى النبي فر في يوم حنين، فأجاب إجابة تؤكد الأدب مع النبي، قال: ولكن رسول الله، أو والله ما فر رسول الله، بل هو على بغلته ينادي: أنا النبي لك، أنا هنا، من كان في نفسي شيء فليأتني، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وخرج النبي بعد حنين إلى الطائف وحاصر الطائف في، وهي ثقيف، حاصر الطائف حتى فتحها. وفي يوم حنين رمي عبد الله ابن أبي بكر بسهم، فظل بعد النبي 40 يوما ثم مات بأثر هذا السهم. ابنه مات، عبد الله بن أبي بكر رمي بسهم في حصار الطائف، فأخذ أبو بكر السهم الذي رمي به، ولما جاء وفد ثقيف ليبايعوا رسول الله على الإسلام خرج الصديق وبيده السهم وقال: يا معشر ثقيف، سهم من هذا؟ سهم من هذا؟ فقال رجل من ثقيف يقال له سعيد بن عبيد، يقول: أنا والله ريشته، يعني جعلت له ريشة جميل، وأنا والله جعلت له رأسا مدببا. قال: جميل. قال: وأنا والله رميت به. قال: إذن أنت قتلت ولدي عبد الله، ولكن قد أكرمه الله بسهمك هذا فمات شهيدا، ثم إن الله لم يهنك بيده لأمر أراده الله عز وجل، لأنه أبقاه حتى أسلم وكان الاثنين في الجنة، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل يقتل الرجل بسهم ويدخل الجنة، الاثنين يدخل الجنة رغم أن هذا قتل هذا. كيف؟ قال: الكافر يقتل المسلم فيدخل الجنة لأنه مات شهيدا، ثم يسلم الكافر فيقتل شهيدا فيدخل الجنة، فيدخلا معا الجنة رغم أن هذا قتل هذا لأمر أراده الله عز وجل. جهاد النبي في يوم تبوك رضي الله عنه وأرضاه، وتبوك هي غزوة العسرة، وكانت في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، وكان اللواء الأعظم في يوم تبوك بيد الصديق. خرج النبي على جيش قوامه 30,000 مقاتل، لم يجتمع جيش للمسلمين بمثل هذا العدد، 30,000 على رأسهم النبي، وقائد وحامل راية النبي، حامل اللواء الأعظم، ودائما كان لواء النبي أبيض ويعطيه لأجدع الشجعان، فأعطاه يوم تبوك للصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفي يوم تبوك دعا النبي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها في زمان عسرة وقلة مال وزاد، دعا النبي أصحابه للنفقة، فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بألف دينار ووضعها بين يدي النبي، فقال النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف ب500,000 ووضعها بين يدي النبي، فدعا له النبي بخير. ثم جاء الصديق بكل ماله رضي الله عنه وأرضاه ووضعه بين يدي النبي، فقال له النبي يومها: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: هذا مالي يا رسول الله. قال: وما تركت لأهلك؟ كأنه جاء بمال كثير. وما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ويومها شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبوك وهو معسكر هناك. كان الصديق كعادته لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمات عبد الله ذو البجادين بغزوة تبوك في ظلمة الليل، وعلم النبي بموت عبد الله. يقول ابن مسعود: وبينما نحن في الليل في شدة الظلام رأيت بصيصة نور، تصغير نور، نوار صغير، رأيت بصيص نور، فقلت: ما هذا؟ ثم سرت إليه فوجدت النبي وأبا بكر وعمر ورجل ليس له سرير إلا ذراعي رسول الله. النبي يجلس صلى الله عليه وسلم ويحمل عبد الله ذي البجادين على ذراعيه، وأبو بكر وعمر يحفر القبر، ويقول النبي لأبي بكر وعمر: أعمقا لأخيكما، أعمقا، عمق الحفر. حتى انتهيا وضع النبي جثمان عبد الله على الأرض، ثم نزل في قبر عبد الله ذي البجادين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما كان له سرير إلا ذراعي رسول الله. ونزل النبي في قبره وقال لأبي بكر وعمر: دليا لي صاحبكما، دليا نزلا، دليا لي صاحبكما، فدفنه النبي ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. الله الله يا ذي البدادين، وله كلام جميل وإسلامه عجيب. اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود: فتمنيت يومها أن أكون أنا صاحب القبر، أنا الذي أدفن. ويقول النبي: يشهد لي اللهم إني أمسيت عنه راضي. الشاهد من كلامنا: جيش 30,000 لم يستيقظ أحد إلا النبي ومن معه، أبو بكر وعمر. درس: ما كان يفارق رسول الله، يشهد معه المشاهد رضي الله عنه وأرضاه، ويحضر معه حتى في الدفن، حتى في الموت يكون معه رضي الله عنه وأرضاه. ومن أحداث يوم تبوك في طريق العودة: إن انتهى الماء مع الجيش واشتد بهم العطش حتى أنهم لم يجدوا قطرة ماء، حتى أنهم كانوا يذبحون الجزور ويشربون الماء الذي في الكرش، يعصرون ما في كرش الجزور ويشربون ماءه. فذهب الصديق إلى النبي وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اشتد العطش بالناس وقد عودك ربك أن يستجيب دعاءك، فادع الله. قال: أترى ذلك يا أبا بكر؟ قال: نعم. فرفع النبي يديه ودعا ربه: اللهم اسقنا. يقول أبو بكر رضي الله عنه: فما انتهى النبي من دعائه إلا أقبلت السماء، فشرب القوم واغترفوا وسقوا، وكان هذا بمشورة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فنعم المشورة ونعم المستشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو الذي دعا فاستجاب الله دعاءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى جاءت السنة 9 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في شهر ذي القعدة أو ذي القعدة من السنة 9، كانت أول رحلة حج في الإسلام جماعية، كان أميرها أبو بكر، فهو أمير الحج بالمسلمين في السنة 9، وهذه منقبة ما بعدها منقبة، أن يعينه النبي نائبا عنه أميرا على الحج في السنة 9. وخرج الصديق بجموع من المسلمين للحج حتى وصل إلى ذي الحليفة وهي الميقات، فنزل الصديق وقام رضي الله عنه يثوب للفجر، والتثويب هو الأذان الأول، والصديق هو الذي يثوب. فبدأ الصديق يؤذن يثوب للفجر، فسمع رغاء ناقة، سمع رغاء ناقة، صوت ناقة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن خرج الصديق بوفد الحجيج نزلت عليه أوائل سورة التوبة: براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. قال: فلما نزلت أوائل سورة التوبة أرسل النبي عليا ليبلغها للناس، لأنه لا يجوز أن يبلغ هذه الرسالة إلا النبي أو أحد آل بيته، فأرسل عليا وأرسله على ناقة النبي العضباء، ناقة النبي العضباء، فخرج علي مسرعا على ناقة النبي فأدرك أبا بكر وهو يثوب للفجر، بعد أن كبر وقال الله أكبر سمع رغاء ناقة فقال العضباء، ناقة النبي، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدا له أن يخرج معنا فيأمنا في الصلاة ويأمنا في الحج، فقطع التكبير، وقف التكبير. وأنا أقول والكلام من عندي، انظر إلى الصديق رضي الله عنه، من عظيم حبه للنبي عرف صوت ناقته، عرف صوت ناقته. وهل تختلف أصوات النوق؟ نعم، ناقة النبي لها صوت مميز لابد، ولا يعلم هذا الصوت إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن ثوب كبر سمع الصوت فقال هذه ناقة الصديق، ناقة الرسول، ولعله بدا له أمر فيأتي ليصلي بنا أو يأمنا في الحج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس حتى التليفونات متشابهة، لكن إذا كان محبا لزوجته يعرف رن تليفونها، لكن إذا كان مبغضا لها حتى لو عارف يقول لها ما عرفش، كل التليفونات زي بعض، ما ردتش عليه ليه؟ إيه اللي دراني؟ أنت لا تعرف رنتي، مش أنا مسجل لك رنة خاصة نسيت. لكن حتى لو الرنات متشابهة يعرفها، من أين يعرفها؟ من الرابطة التي تربطهما، هذه الرنة رنة زوجتي أو رنة زوجي، تعرفه. أبو بكر يعرف صوت رغاء العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ثم جاء علي فقال له أبو بكر أجئت أميرا أم رسولا؟ فقال علي بل أنت الأمير، وما جئت إلا لأبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت رسالة النبي التي أرسل بها علي ليقرأها على جموع الحجيج في مجامعهم في مكة ومنى وعرفة، يقول لهم لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله فأجله إلى مدته، ومن لم يكن له عهد عند رسول الله أو مع رسول الله فمدته 4 أشهر. هذه الكلمات لا يحج، أول كلمة قال لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إعلان للناس جميعا، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد مع رسول الله فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد عند رسول الله فأجله منتهاه 4 أشهر، بعد ذلك من وجدناه في مكة ضربنا عنقه. وكان علي يقرأ هذا البيان على الناس في مجامعهم. قالت الرافضة زاعمة كاذبة مفترية على رسول الله، قالوا لما أرسل النبي عليا ليبلغ أوائل سورة التوبة نائبا عن النبي، في هذا وصية من النبي لعلي، كأن النبي يقول إن الخليفة من بعد علي، نقول لهم كذبتم، بل إن عليا يرد عليكم ويكذبكم، لأنه في نص الحديث قال له أبو بكر رضي الله عنه أجئت أميرا أم رسولا؟ قال بل أنت الأمير، فهذا اعتراف وإقرار من علي بأن الأمير أبو بكر. وفي رواية أجئت أميرا أم مأمورا؟ قال بل أنت الأمير وأنا مأمور. فهل يصح أن يكون المأمور أميرا ويكون الأمير مأمورا؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أرسل كما يقول أهل السنة، ما أرسل النبي أبا بكر أميرا على الحد في السنة التاسعة إلا توطئة لخلافته، كأن النبي يقول هذا نائبي من وفي حياتي فهو خليفتي من بعدي، فكان هذا تلميح من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوطئة لأن يكون أميرا على الحد ثم يصبح أميرا عاما على المؤمنين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أول حج حجه المسلمون هو في السنة الثامنة، لأن النبي فتح مكة في السنة في رمضان في السنة الثامنة، في شهر ذي الحجة حج المسلمون، وكان أميرهم عتاب ابن أسيد أمير مكة الذي عينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميرا على مكة. وعتاب ابن أسيد هذا هو أصغر أمير عينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أول حج للمسلمين في السنة الثامنة، وكان أميرهم هو عتاب ابن أسيد، وحج على حج الجاهلية، يعني ما حج حجة الإسلام، على تقف الجاهلية هنا، يطوفون هنا، يذبحون هنا، على حج الجاهلية. ولما خرج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بوفد الحجيج أو أميرا على الحج في السنة التاسعة، ما أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ليبين للناس معالم الحج الجديد وليمهد لحجة رسول الله الكبرى، للحج الأكبر الذي سيخرج به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة بعد سنة واحدة من هذا الزمان. قلت إن مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا توطئة لأبي بكر بالخلافة من بعده، ثانيا توطئة لحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله أراد لرسوله ألا يدخل مكة وبقيت فيها بقية من الوثنية، أراد أن يدخلها النبي وقد طهرت مكة من كل أشكال الوثنية خاصة من الأنجاس الأرجاس المشركين، لأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلقه وأفضل رسله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصديق العتيق عن الصاحب في الغار الخليفة المختار رضي الله عنه وأرضاه. قلنا في السنة التاسعة كان أميرا على الحج، وكان هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم توطئة لخلافة أبي بكر، واستدل بها أهل السنة، بل إن عليا الذي تزعم الشيعة أنه أولى بالخلافة من أبي بكر هو الذي أقر لأبي بكر بالإمارة، بل قال أنت الأمير مطلقة، لا يتأمرن على أبي بكر أحد قط، بل هو الأمير، وهذا اعتراف من علي رضي الله عنه وأرضاه. وخرج الصديق لتوطئة لحج النبي، فخرج يبين للناس معالم الحج ومناسكهم، يعرفهم أين يقف وأين يذبح وأين يحلق وكيف يطوف وأين يبيت، يبين لهم مناسك الحج التي سيأتي النبي في العام القادم إن شاء الله بحجة الوداع ليؤكدها
ويختم للناس دينهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أجمل ما تسمع في حياة الصديق رضي الله عنه في طيب نفسه وعظيم خلقه وحسن أدبه وانقياده وطاعته لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما رأينا فعله في سرية ذات السلاسل أن يكون جنديا تحت إمرة عمرو بن العاص، وكان كغيره من الناس لا ينتبه إليه أحد. قال: واحد من الجيش يسمى برافع ابن عمرو الطائي، لأن عمرو بن العاص لما خرج بسرية ذات السلاسل كان يريد غزو طيء، لأنهم اجتمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان عددهم كبير. فقال عمرو بن العاص: من دليلنا إلى طيء؟ من الدليل؟ قالوا: ما نجد دليلا إلا رافع بن عمرو الطائي، هو اللي عارف الطريق. وكان رافع بن عمرو هذا يقال له في الجاهلية ربيلا، ربيل يعني لص يغير على الناس بمفرده، وله قصص عجيبة، قصص عجيبة. كان يقول إنه إذا أراد أن يغير على بلد أو على قافلة يجعل الماء في بيض النعام ويضعه في الرمال في الصحراء ثم يغير على القوم، وإذا أراد أن يفر يجري في الرمال، بعد شوية هيعطشه، هو عارف هو دفن الإيه؟ بيض النعام في الماء، فيخرج البيض ويشرب الماء فيقع الناس وهو يتمم الهرب. فكان ربيلا يعني لص يسرق بمفرده أو يغير على الناس بمفرده. فقالوا: لا نجد لك قائدا إلا رافع ابن عمرو الطائي. قال: دلنا على الطريق. قال: أنا أدلكم. فقال رافع هذا، قال: ولما عدنا من السرية قلت لأتخذن لي صاحبا صدوقا، أخذ لواحد من الناس دول 500 واحد، أتخذ واحدا صاحبا صدوقا. من اختار؟ بذكائه وفطنته اختار الصديق. قال: أنت صاحبي وأنا معك حيث كان. قال: وكان الصديق رضي الله عنه معه عباءة فدكية من فدك، وهي من بلاد خيبر، عباءة فدكية، كان إذا نزلنا بسطها فنمنا عليها، هما الاثنين، وإذا ارتحلنا خللها بخلال من خشب أو بخلال من حديد، خللها يعني ضمها كده ويزررها بإيه؟ بخشب. قال: فلما دنونا من المدينة قافلين قلت له: والله ما صحبتك، يعني رافع يقول لأبي بكر: والله ما صحبتك إلا لأفيد منك، فقل لي نصيحة تنفعني وأقصر فيها حتى لا أنساها. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو لم تسأل أنت لفعلت أنا، أنت صاحبي ولا يمكن أترك النصيحة، حتى لو أنت ما سألتنيش كنت هقول لك. هو قال له: قل لي نصيحة وأوجس فيها حتى لا أنساها. قال له الصديق رضي الله عنه: أتحفظ أصابعك الخمسة؟ قال: نعم. قال: فاعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وأد الزكاة، وصم رمضان، وأما الأخرى يعني الخامسة فلا تتأمرن على اثنين، فإن الناس يظلم بعضهم بعضا، فإنك إن لم ترد للمظلوم مظلمته عذبك الله. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وأد زكاة مالك وصم رمضان ولا تتأمرن على اثنين. قال رافع بن عمرو الطائي: فقلت والله ما أنا بأمير. ومرت الأيام وأصبح أبو بكر خليفة للمسلمين وانتشر الخبر. قال رافع بن عبيد: فأسرعت إليه وقلت له: أتعرفني؟ قال: نعم. قال: أتذكر نصيحتك لي؟ قال: نعم. قال له: ألم تقل لي لا تتأمرن على اثنين؟ فما بالك أصبحت أميرا على هؤلاء؟ قال: إني خشيت الفتنة، أو إن الناس أرادوها لي فما أبيتها أو فما رددتها. مش باختياري، أنا لما قبلتها لدرء الفتنة أو هم الذين ألزموني بها. لكن انظر إلى نصاحة رافع ابن عمرو، ما نسي الوصية، وصية من خمس كلمات وهي نافعات جامعات، ككلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه درس جميل. أن الصديق يقول له: لو لم تسألني لفعلت. كأن النصيحة واجبة، لأن الدين في الأصل النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتصادق اثنان إلا ويتناصحا، وإن لم يتناصحا فما تصاحبا ولا تصادقا ولا تصافيا ولا تآخيا. فإن الأخوة هي النصيحة. فقال: لو لم تسأل لفعلت أنا. ثم نصحه بهذه الوصايا الخمس، وكانت نافعة وقرت في قلبه، لم ينسى، حتى أنه ذكرها بعد أكثر من 3 سنوات. جاء إليه وقال له: ألم تقل لي كذا؟ فرضي الله عن الصديق، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي لقائنا القادم سائلا ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير، نتمم الكلام عن هذه المرحلة من كلامنا عن الصديق رضي الله عنه، وهي المرحلة الثانية في مراحل الصديق، الصديق في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. فأسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل يجوز قبول هدية مثل اللحم من أخ يعمل في مقهى لعملها في كتب كتاب ابنتي؟ المال والله تعالى أعلم الذي يأخذه من يشتغل في المقهى ليس حراما كله، وإن كان مجرد وجوده في المقهى بهذه الصورة التي نراها في زماننا، لا يجلس عليها إلا الفساق، ولا يكون فيها إلا المنكرات، ويشرب فيها الشيشة، وربما ما هو أبلى من الشيشة، لكن فيها من الحلال، فيها شاهي وفيها غيره من المشروبات، فوالله تعالى أعلم المال الذي يأخذه من يعمل في المقهى ليس كله حرام، بل يداخله الحرام على قدر معاونته على الإثم والعدوان. فإن كان يقدم للناس المعصية وييسر لهم شرب السجائر أو شرب الأشياء التي حرمها الله عز وجل، فهو شريك في هذا الإثم، وماله الذي شارك فيه مال حرام، لكن ليس كل ماله حرام، والله تعالى أعلم. فإن كنت تستطيع أن تستغني عن هذا اللحم، فالأحسن والأولى ألا تأكل منه ولا تطعمه للناس، واستغني بمالك، والله تعالى يغنيك من فضله. وأسأل الله عز وجل أن يكون الجواب صوابا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قبل أن أختم حتى لا ننسى إن شاء الله تعالى، المفروض الجمعة القادمة هي الجمعة الثالثة، لكن أنا بعتذر لأني أكون على سفر، فإن شاء الله تعالى نلتقي بعدها إن شاء الله في جمعة ثالثة في شعبان إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.